ابتلا بشد القشنین تفسیرها من المشهور بالماهیت المرسله و لحاظ تجریدها عن کافت الخصوصیات تفسیر خاتم لا واقع موضوعی له لما تقدم من ان الماهیت المطلقه الماهیت لا بشرط مقيدة بقيد عدمي وهو عدم لحاظ القيد لا وجودا ولا عدما فإن معنى لا بشرط هو عدم لحاظ القيد لا وجودا ولا عدما في مقابل الماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا ماهية بشرط لا فهذا هو المعنى لا بشرط وليس معنى لا بشرط الماهية المطلقة المرسلة إلى أفرادها جميعا بل معنى ما ماهية لا بشرط وعدم تقييدها لا بقيد وجودي ولا بقيد عدمي فإنها تحكي عن الماهية الجامعة بين الحستين وما حسة مقيدة بشيء والحسة الغير المقيدة بشيء حاكية عن الجامع بينهما وبكلمة أخرى أن الماهية بشرط شيء في عالم الذهن تحكي عن الحسة الموجودة في الخارج المقيدة بشيء مثلا ماهية الإنسان في الذهن المشروط بشيء تحكي عن حسة خاصة من الإنسان في الخارج وهي الحسة الواجدة لصفة العين وماهية بشرط لا تحكي عن حسة خاصة من الإنسان وهي الحسة الفاقدة لصفة العلم أما ماهية لا بشرط حيث إن لا بشرط قيد عدمي وهو عدم لحاظ القيد معها لا وجودا ولا عدما وحيث إنه قيد عدمي لا واقع موضوعي له في الخارج حتى يكون حاكيا عنه فإذا الحاكي عن الخارج هو الماهية والماهية تحكي عن الجامع بين الحستين فإن الجامع موجود بوجود الحستين كما هو الحال في كل تبيعي فإن الطبيعي موجود بوجود فرده فإذن الماهية تحكي عن الماهية الموجودة بين الحستين وهذه الماهية هو الماهية المهملة فإن الماهية المهملة تحكي عن الجامع بين الحستين في الخارج وهذا الجامع هو وجودها في الخارج فالماهية لا بشرط هو وجودها في الذهن فلها وجودان وجود في الخارج وهو الجامع بين الحستين ووجود في الذهن وهو الماهية لا بشرط الماهية المهملة ماهية متقررة ماهويا في المرتبة السابقة بقطع نظر عن وجودها في الذهن ووجودها في الخارج، فهذا هو الماهية المهملة، فلها وجودان، وجود في الخارج ووجود في الذهن. وأما الماهية لها بشرط المقصدي فهي من المعقولات الثانوية، ولا يمكن أن تكون حاكية عن الموجودات الخارجية لأنها تحكي عن الموجودات الذهنية، وهي الماهيات الثلاث، وتنطبق عليها، ولا موطن لها إلا جل الذهن. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون اسم الجنس موضوعا، فإذا الماهية لا بشرط المفهومي كما ذهب إليه جماعة، فإن الماهية لا بشرط المقسم لا موطن له إلا الذهن، فلا يمكن أن يكون اسم الجنس موضوعا بإزائه لما ذكرناه في باب الغرب من أن الحلقات لم توزع بإزاء الموجودات الخارجية ولا بإزاء الموجودات الذهنية، وإنما وزعت بإزاء المعاني التي هي متقررة ماهويا في المرتبة السابقة لقطع نظر عن وجودها في الذهن ووجودها في الخارج، فقد توجد في الذهن فقد توجد في الخارج، فالألفاظ موضوعة لإزاء المعاني التي قد توجد في الذهن فقد توجد في الخارج، فالوجود الذهني وكذلك الوجود الخارجي ليس تمام المعنى الموضوع له ولا جزء المعنى الموضوع له، فالمعنى الموضوع له هو الماهية، هو المعنى المهملة والماهية المهملة. ماهية المهملة هذا مضافا إلى أن الاسم الجنس لو كان موضوعا بإزاء الماهية لا بشرط المقسمي لكان استعماله في الخصوصيات الخارجية في الحسس الخارجية وأفراد الأفراد الخارجية مجازا، فاستعمالا في غير المعنى الموضوع له فهو بحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا وإثباتا، مع أن الأمر ليس كذلك. ومن هنا يقع النزاع في أن اسم الجنس موضوع بإزاء الماهية المهملة أو لم يوزع بإزاء الماهية المهملة. ذهب المحقق النهائي قدس الله نفسه إلى أن اسم الجنس موضوع بإزاء الماهية المهملة، فإن الماهية المهملة هي الكلي الطبيعي الصادق على جميع أفراده في الخارج ومصادقه فيه، فإذا الماهية المهملة هي الكل الطبيعي الصادق على أفراده ومصادقه في الخارج، وذكرنا أن الماهية المهملة تنطبق على الجامع بين الحستين وهو وجودها الخارجية، كما أنها تنطبق على الماهية لا بشرط القشر في عالم الذهن، فإنها وجودها الخارجية. فاسم الجنس موضوع لإزاء الماهية المهملة المتقررة ماهويا في المرتبة السابقة على وجودها في الذهن ووجودها في الخارج، بمعنى أنها قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج هذا. وقد أشكل على ذلك سيد الأستاذ قدس الله نفسه لأن الماهية لا بشرط ليست الكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي غير الماهية لا بشرط القشرية، فإن المعتبر بالماهية لا بشرط القشرية فعلية الانطباق على أفرادها في الخارج، بينما المعتبر بالكلي الطبيعي إمكان الانطباق لا فعلية الانطباق. نعم، الكلي الطبيعي هو الماهية المهملة، فالماهية المهملة هو الكلي الطبيعي، هكذا ذكره قدس الله نفسه. وما ذكره قدس سره من أن الكلي الطبيعي هو الماهية المهملة فهو صحيح، فإن الكل الطبيعي هو نفس الماهية المهملة ينطبق على أفراده ومصادفه في الخارج مباشرة. فأما ما ذكره قدس سره من أن الماهية لا بشرط القشر، ماهية لا بشرط القشر لا تكون من الماهي من الكلي الطبيعي، هذا الذي أفاده قدس سره مبني على مسلكه. مسلكه قدس سره من أن الماهية لا بشرط القشر مقيدة لقيد وجودي، وهو تجريدها عن جميع القيود ورفض القيود عنها. فإنه قدس سره، أي سيد الأستاذ قدس سره، فسر الماهية لا بشرط القشر لأنها مقيدة بالإرسال ولحاظ تجريد جميع القيود عنها، مقيد لقيد الوجودي. ولهذا قال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل التضاد، فالإطلاق أمر وجودي كالتقييد، والتقابل بينهما من تقابل التضاد، فإن معنى الإطلاق هو لحاظ تجريد ماهيته عن جميع القيود ورفض تلك القيود عن الماهية. هذا غير صحيح لما تقدم من أن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد، فإن المقتضي للانطباق موجود وهو صلاحيه الماهيه للانطباق على جميع افرادها في الخارج. فهذه صلاحيه ذاتيه للماهيه وهي المقتضي، واما فعليه هذا الانطباق فهي تتوقف على عدم لحاظ القيد معها. فإن المانع من فعلية هذا الانطباق هو لحاظ القيد مع هذه الطبيعات، وعدم لحاظ القيد عدم المانع. فالمقتضي موجود وهو صلاحية الماهية للانطباق على جميع ما يمكن أن يكون فردا لها، والمانع مفقودا في المقام. فإن المانع هو لحاظ القيد معها، وعدم لحاظ القيد عدم المانع. فإذا لم يكن المانع موجودا فلا محال يكون المقتضي مؤثرا، فعندئذ يكون الانطباق فعليا. أيضا الكل طبيعي ليس مقيدا بقيد وجودي كرفض القيود وتجريدها عن الماهية، عن الماهية الكلية، ليس مقيدا بقيد وجودي، بل هو مقيد بقيد عدمي. فإذا معنى أن الماهية المطلقة ليس معناه الإرسال ولحاظ تجريد القيود كما هو المشهور، واختاره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، بل معنى المعية المطلقة عدم لحاظ القيد معها. فإذا عدم لحاظ القيد معها، فمع عدم لحاظ القيد معها كان الانطباق على أفرادها وعلى مصادقها فعلي. بقي هنا شيء.